بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الجرح والتعديل. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، ترجمته وأحوال أئمة الجرح والتعديل في دراسة تحليلية. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المرحلة الجامعية بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية تيسر للطالب معرفة المصادر الأصلية لتراجم الرواة وجرحهم وتعديله، وتبسط له القول في كيفية الرجوع إليها والإفادة منها، وتهيئ له الاطلاع على قواعد الجرح والتعديل.
طيب، نتعدى هذه الترجمة وندخل مباشرة في ترجمة إسماعيل إسرائيل، المبحث الأول، وبعدين لما نأتي حتى عند ذكر المشايخ والشيوخ وهكذا سنمر على ذلك.
المبحث الأول اسمه ونسبه ونسبته وكنيته إسرائيل بن يونس بن أبي يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي يكنى أبا يوسف.
هو أبو إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. نعم.
المبحث الثاني مولده تاريخه ومكانه. قال أبو عبد الله البخاري قال لي أحمد بن أبي الطيب عن وكيع ولد إسرائيل سنة 100. وقال أيضا حدثني أحمد بن سليمان قال سمعت وكيعا يقول ولد إسرائيل والحسن بن صالح مقتل قتيبة بخراسان.
نعم، عندك قال هشام، ما الفائدة أن ينقل البخاري رحمه الله تعالى مولد إسرائيل، فينقل عن أبي الطيب عن وكيع أنه ولد سنة 100 أي من الهجرة، وينقل بعد ذلك عن وكيع فيقول ولد إسرائيل والحسن بن صالح مقتل قتيبة بخراسان، وطبعا مقتله بخراسان معروف محدد بوقت معين، وكان ذلك في 96 هجرية، يعني بخلاف ما قيل عن وكيع أنه في سنة 100 قبل ما قال وكيع بأربع سنوات. ما الفائدة؟
معرفة من عصبه ومعرفة من الله عزه من لحقه في زمن تحريجه.
كيف؟
يعني معرفة معاد ولاده ووفاة مثلا من سمع عنه مثلا أو من.
نعم، يحدد هذا، في فائدة كبيرة في قضية تحديد مولد الراوي وتحديد كذلك وفاة الراوي. فبتحديد مولده وبتحديد وفاته يستطيع العلماء أن يرجحوا في بعض المسائل، منها قضية المعاصرة عندما نقول ولد سنة 100 ونقف على ذلك ونعرف ذلك. ثم يختلف مثلا في سماع إسرائيل من بعض مشايخه، فننظر في وفاة هؤلاء المشايخ، فإن كانوا مثلا توفوا في سنة 90 إذن قبل وفاة قبل مولد إسرائيل بعشر سنوات، إذن مش ممكن يكون قد سمع إسرائيل من مثل هؤلاء الشيوخ. لكن لو توفي الشيخ مثلا في سنة 110 إذن إمكانية المعاصرة والسماع محتملة، الأمر في ذلك محتمل، وهكذا الوفاة يستطيع العلماء كذلك التحديد في من يدعي سماعا من إسرائيل. فنقف مثلا أن إسرائيل توفي في سنة 70 و100، فيأتي راوي نقول له متى سمعت من إسرائيل، فيقول سمعت في سنة 80 و100، قابلته في قابلت مثلا في المكان الفلاني فنقول له قد مات إسرائيل قبل ذلك بعشر سنوات. إذن هناك فائدة من تحديد المولد وتحديد الوفاة. نعم.
وهذا السياق الأخير معارض لما ورد في السياق الأول لأن مقتل قتيبة بن مسلم سنة 96 هجرية، والظاهر أن الوهم قد حصل في تحديد سنة مقتل قتيبة حيث ظن الراوي أنه سنة 100 ولم يقع في تاريخ مولد إسرائيل والحسن بن صالح، لأن البخاري رحمه الله ساق الإسناد نفسه في ترجمة الحسن بن صالح فقال قال لي أحمد بن أبي الطيب عن وكيع ولد سنة 100، وروى أبو عبيد الأجري عن أبي داود ما يوافق الجزء الثامن من الوهم فقال قال أبو داود ولد إسرائيل بخراسان. شيوخه روى إسرائيل ابن يونس عن 69 شيخا، يمكن تصنيفهم على 8
يعني. هو صنف هنا مراتب المشايخ، أولا مرتبة الثقات فما فوقها، يعني الثقات فما فوقها من الثقات الحفاظ المتقنين، ثم مرتبة أهل الصدق والاحتجاج ممن يقال فيهم صدوق ولا بأس به، ثم مرتبة من جرى في حديثهم الأوهام والأخطاء والأغلاط، ثم الضعفاء، ثم المجاهيل، ثم المجاهيل، وكذلك روى عن الضعفاء إلى آخره. فهذا بالنسبة إلى عدد مشايخ إسرائيل بالنسبة لمراتبهم وبالنسبة لبلدانهم. فأورد المؤلف هنا جدولا فقال الذين حكم عليهم بالتوفيق من مشايخه 33، والذين يحتج بهم ممن يقال فيهم صدوق 12 راويا، وصدوق سيء الحفظ 10 إلى آخره. وأما من حكم عليهم بالضعف الشديد فهم 6 من الرواة، ومن تركوا 1. الشاهد كأن المؤلف يريد أن يقول أنه كان ممن ينتقي، كان ممن ينتقي، وهذا ليس بصحيح، لم يكن هو ممن ينتقي لوجود هذا العدد من أهل الضعف وسوء الحفظ، بالإضافة أيضا إلى أهل الضعف الشديد. إذن ليست هناك فائدة كبيرة في الوقوف على أحوال المشايخ، يعني ليس في كل ترجمة تحتاج أن تنظر هل هذا الراوي، هل هذا الراوي كل مشايخه من الثقات أو فيهم الثقات والضعفاء إلى آخر. نعم، الراوي الذي لا يعرف بالرواية إلا عن المجاهيل فهذا لا شك أنه يغمز بسببه فيه، الراوي الذي لا يروي إلا عن الموضعين والكذابين لا شك أن هذا أيضا يقدح فيه، لكن غالب الرواة وجد في مشايخهم الثقات ووجد في مشايخهم الضعفاء، حتى الذين ينتقون، حتى الذين عرفوا بالانتقاء كالإمام أحمد رحمه الله وكالبخاري وكالإمام مالك، وهذا مر معنا، هذا مرة معنا. فلا فائدة كبيرة من قضية حتى لا يظن طالب العلم أننا لابد عند كل ترجمة أن نقف على هؤلاء المشايخ من ناحية البلدان ومن ناحية كذا، لا. نعم.
المبحث الرابع طبقته، تنوات آراء الأئمة في تحديد طبقة إسرائيل بن يونس بحسب مصطلح كل إمام في تقسيمه الطبقي، وقد عده محمد بن سعد في الطبقة السادسة من طبقات الكوفيين بعد الصحابة رضي الله عنهم، وذكره خليفة بن خياط في الطبقة السابعة من أهل الكوفة، وذكر ابن حبان في طبقة أتباع التابعين، وكذلك الشعر عند الحافظ الذهبي، فقد تنوع اجتهاده في ذلك بحسب مصطلحه في كل كتاب من كتبه التي صنفها على التقسيم الطبقي، وقد ذكره في الطبقة السابعة عشرة في تاريخ الإسلام، وفي الطبقة الخامسة من الحفاظ، وفي الطبقة السابعة من أعلام النبلاء، وفي الطبقة الخامسة من المحدثين، طبقة معمر والثوري، ويجمع هذا التنوع قدر مشترك من الاتفاق، وهو كون إسرائيل من أتباع التابعين كما صرح به ابن حبان، وزاد الأمر وضوحا تصنيف الحافظ ابن حجر حيث قال من السابعة هم كبار أتباع التابعين.
وهذا هو الصحيح. وهذا طبعا الاختلاف يعود إلى اختلاف كل إمام ومصنف في اصطلاحه في تقسيم الطبقات وقول الصحيح أنه من أتباع التابعين، بمعنى أنه حتى أدرك صغار التابعين. نعم، حيث قال نعم عفوا هم من كبار أتباع التابعين. نعم هم من كبار أتباع التابعين لكن أدرك التابعين.
أقرأ ولا عبد
هو أيضا سيقرأ، سيأتي بالرواة عن إسرائيل، ونحن نستفيد من كثرة الرواة عن إسرائيل معرفة إكثاره في الرواية أو عدم الإكثار. فالراوي المقل لن تجد عنه رواة كثيرين، والراوي المكثر تجد عنه رواة كثيرين وروى عنه رواة كثيرون. لماذا؟ لكثرة رواياته. ونستفيد من كثرة الرواة لا سيما إذا كان فيهم من ينتقي، إذا كان قد روى عن إسرائيل من ينتقي، هذا فيه مدح لإسرائيل وتوثيق، أكسبه ذلك توثيقا ظنيا إن كان ذلك لا يتكأ عليه ولا يعتمد عليه كما مر معنا من قبل. أيضا كثرة الرواة تخرج الراوي من حيز الجهال، واضح من حيز الجهال. فهذه فوائد أيضا مرت معنا، لكن لا نريد أن نقف كثيرا عند هذا الأمر، ونريد أن ندخل إن شاء الله نعم في أقوال أئمة الجرح والتعديل.
الفصل الثاني أقوال أئمة الجرح والتعديل. المبحث الأول أقوال أئمة المتشددين. واحد شعبة بن الحجاج. أولا
نعم، قال المؤلف شعبة من المتشددين. هل شعبة من المتشددين؟ مر معنا أن شعبة رحمه الله من المتشددين، وقد نقل ذلك الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الفتح المغيث في شرحه لألفية الحديث للعراقي رحمه الله، عد شعبة من المتشددين. فهنا المؤلف سيسرد أقوال المتشددين. إذن هو قسم كلام العلماء في إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، قسم ذلك إلى أقوال ثلاثة: أقوال المتشددين، أقوال المتساهلين، أقوال المعتدلين أو المتوسطين. وهذا هو حال أي ترجمة، ستجد في أغلب التراجم لا في كلها، لأن هناك من التراجم ما لا تجد فيه أقوالا أصلا، تقف على أقوال المتشددين وتقف على أقوال المعتدلين وتقف على أقوال للمتساهلين. كيف التعامل مع هذه الأقوال؟ هذا ما قد بسط من قبل وما تكلمنا عليه من قبل، وفهمنا نحن ما معنى المتشدد. معنى المتشدد هو الذي يحكم على الراوي لمجرد أخطاء وقف عليها، مجرد أخطاء وقف عليها فقد يجرحه وقد يضاعفه للوقوف على خطأ أو على خطأين أو على ثلاث، وقد يوافق في الحكم على الراوي بالتخطئة، ولكن قد يتشدد في هذه التخطئة. فغيره من المعتدلين قد يحكم بعبارة هذه العبارة من عبارات الشواهد، والغير قد يحكم بعبارة تجعلنا إن أخذنا بها نترك الراوي ونطرح حديثه ولا يرجع بعد ذلك لحديثه. فهنا أورد أولا ما قاله شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 60 و100 هجريا. فأولا توثيقه لإسرائيل في روايته عن جده أبي إسحاق. لماذا لم يبتدئ بالمعتدلين وإنما ابتدأ بتوثيق المتشددين؟ ولماذا لم يبتدئ بجرح المتشددين، واضح، أو بتوثيق المتساهلين؟ هذا أيضا فيه لفتة طيبة، أن المؤلف يريد أن يقول أولا هذا توثيق وليس من معتدل تمام أو ليس من متساهل، فإن أورد توثيق المتساهل فإنه لا يعبأ به لتساهل مصدره، وإن أورد توثيق المتوسط فلا بأس جيد، لكن أقوى من ذلك أن يرضى عن الراوي المتشدد الذي قلما يرضى عن أحد، قلما يرضى عن أحد. إذن عض على ذلك بناجذيك كما قال أبو حاتم، كما قال الذهبي في أبي حاتم. فابتدأ هنا بتوثيق شعبة لإسرائيل، فيعتبر هذا أعلى من توثيق المتوسط، أعلى من توثيق المتوسط. نعم.
أولا توثيق لإسرائيل في روايته عن جده أبي إسحاق، قال ابن علي حدثنا محمد بن محمد النفاح حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا حجاج قلنا لشعبة حدثنا حديث أبي إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. هذه الرواية إقرار صريح صريح من شعبة بأن إسرائيل أثبت منه في حديث أبي إسحاق، وذلك توثيق نسبي مقيد يتجلى سببه لما رواه ابن أبي حاتم من قول إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ولذا قال الحافظ الذهبي نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. ثانيا اعتماده على خط إسرائيل. قال
طيب. عبد الرحمن هنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد أولا توثيق شعبة لإسرائيل، وأورد هذا أو أخذ هذه العبارة وهذه الكلمة مما أورده ابن عدي في كتابه الكامل الضعفاء، فقال حدثنا محمد بن محمد النفاح حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا حجاج. فهذه الكلمة لو أنها مثلا أوردت بدون إسناد فيما أورده المزي أو أتى بها الحافظ ابن حجر ولم نستطع نحن الوقوف على إسنادها، فعند ذلك تؤخذ وتعتمد ويعمل بها، لا سيما وقد مر بنا أن المزي رحمه الله تعالى إذا لم ينبه أو يمرر ما يريده من عبارات في الجرح والتعديل فالحكم على هذه العبارات هو القبول، هو القبول. لكن إذا كانت العبارة في رواية إمام أو عالم وهذه العبارة قد أوردها هذا الإمام بإسناد فلا بد من النظر لهذا الإسناد من باب ثبت العرش ثم انقش، لا نستطيع أن نعتمد عليها أو أن نغض الطرف عن هذا الإسناد ولا ننظر إليه، وبعد أن نعتمد ونبني ونشيد كيانا وبنيانا كبيرا وعلى إثره نحكم على أحاديث صحة أو ضعفا، يأتي معترض أو متعقب أو منتقد فيقول هذا الإسناد الذي بنيت عليه صحة هذه الكلمة والتي بنيت عليها صحة هذا الراوي أو ثقة هذا الراوي والذي بنيت عليه صحة هذا الحديث إسناد ضعيف، إسناد فيه مقال، إسناد ضعيف جدا، عند ذلك ينهار هذا الكيان واضح وينهدم هذا البناء، وعند ذلك تضعف أحكام هذا المتكلم. إذن كان الأولى أن ينبه أولا المؤلف، لأن الطريقة يسوقها الآن طريقة عملية، يسوق طريقة عملية. وصحيح في الحاشية قال إسناد حسن رجالهم، تمام حقق الإسناد، لكن يحتاج أن ينبه، يحتاج أن ينبه في الأصل أننا الشيء الأول قبل أن نقف على معنى الكلمة تمام لابد من النظر في الإسناد ليؤصل هذه النقطة، ثم هل هذا الإسناد فعلا حسن؟ وقال هنا محمد بن محمد النفاح قال ابن يونس كان صاحب حديث ثقة ثبتا متقللا من أهل الصيانة، وعبد الرحمن بن خالد والقطان صدوق، وحجاج بن محمد المصيصي ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره. لما قدم بغداد قبل موته توفي سنة 600. نعم لهذه الصورة وإسناد حسن، فعند ذلك نعتمد هذه الكلمة. إذن أنا فهمتم المسألة، ما أقصد ينبه للأصل أننا لابد أولا من تحقيق الإسناد، هذا أولا، وإن كان ألمح إليه لكن هو حقق إسنادا لكن لم ينبه على هذه النقطة. قال هذه الرواية إقرار صريح من شعبة بأن إسرائيل أثبت منه في حديث أبي إسحاق، وذلك توثيق نسبي مقيد يتجلى سببه. تمام، ماذا قال شعبة؟ قلنا شعبة حديث أبي إسحاق، يسألوه عن حديث أبي إسحاق فقال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني، هذا توثيق صريح. تمام، لا يقال نسبي هو مقيد لكن صريح في رواية إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق في روايته عن جده. تمام، فيعتبر هنا أن هذا التوثيق توثيق صريح من شعبة في رواية إسرائيل عن جده، وهذا ما اعتمده كثير من العلماء حتى في مخالفة شعبة في بعض الروايات لإسرائيل، في مخالفة شعبة لإسرائيل في حديث لا نكاح إلا بولي الذي خالف فيه إسرائيل شعبة وسفيان بن سعيد الثوري. فلا شك أن شعبة أثبت من ناحية العموم وسفيان كذلك أثبت، ومع ذلك عمل العلماء وقبل العلماء زيادة إسرائيل. لماذا؟ لأنه في هذه الحديث خاصة في رواياته عن أبي إسحاق له مزية خاصة. ما هي المزية؟ ما روى أيضا ابن أبي حاتم من قول إسرائيل قال كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ولذا قال الحافظ الذهبي نعم شعبة أثبت منه، أي من ناحية العموم، لكن إلا في أبي إسحاق. لا يعني أن شعبة ضعيف في أبي إسحاق، ولكن هي قضية نسبية، ثبت وأثبت، واضح؟ فإسرائيل أثبت لكن شعبة من المتثبتين في أبي إسحاق، من المتثبتين في أبي إسحاق، ومن المتفطنين لروايات أبي إسحاق، ومن المدققين الذين كانوا يتفطنوا لتدليس أبي إسحاق. وهذا تمكن من شعبة رحمه الله، فشعبة حافظ ثبت، إمام عالم متقن، ليس بحافظ للروايات هكذا يحفظ ويؤدي، وإنما يحفظ وينظر ويرجح ويوازي بين الروايات وينظر في الصحيح من الضعيف ويؤدي كذلك رحمه الله تعالى. نعم، بعد الدرس يا شيخ حسام انت فترة طويلة تغيبت عنا ونسيت الوضع الظاهر، اذا انت متعمد يعني. نعم نعم شيخ تفضل.
ثانيا اعتماده على خط إسرائيل. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم اخبرنا صالح بن احمد بن محمد حدثنا علي بن المجنين قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال قال اسرائيل كتب الي شعبه اكتب الي بحديث ابراهيم بن عبد الاعلى بخطك فبعثت اليه بها.
نعم، هنا ابن ابي حاتم يقول حدثنا صالح بن احمد، وكان يعني هذه من بركه العلم وأخذ العلماء عن العلماء وطلبة العلم عن طلبة العلم. عبد الرحمن يأخذ من صالح بن أحمد بن حنبل، وصالح هنا قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال إسرائيل كتب إلي شعبة اكتب إلي بحديث إبراهيم ابن عبد الأعلى بخطك فبعثت إليه بها. وهذا لا شك أنه اعتماد من شعبة، شعبة الذي قلما يرضى عن أحد، وعنده من الشدة ما يمنع أن يعتمد على أي أحد فإن كان إسرائيل، وهذا حتى من ناحية العموم ليس في أبي إسحاق، في أبي إسحاق فقط، إن كان في عدالة إسرائيل وفي أمانته خلل، ما اعتمد شعبة على كتابة إسرائيل. وأن الحديث كان عندهم، لا أريد أن أقول تشدد، عندهم توقي وتحرز وتدقيق في هذه القضايا، ما مثلنا هكذا المسألة سهلة ويمرر الإنسان القضايا. هؤلاء يرون أنهم السد المنيع والحصن الحصين الذي يحامي عن سنة أحاديث وأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد حمى بهم الدين. يعني يصل الأمر أن ما فيش حاجة اسمها إعارة كتاب، والكتاب إذا أعير له ضوابط، والضوابط في بذل الكتب والحفاظ على الكتب والنظر والتدقيق فيما لا يعرفه المعاصرون إلا من فترة قريبة في قضية التزوير والخط الطري ومش الخط الطري، والقضايا هذه القضايا قضايا قد تكلم بها العلماء من 1300 سنة تكلموا بهذه القضايا. هنتكلم في 100 هجرية والسنة 50 هجرية إلى آخره، العلماء كانوا يتفطنون لهذه القضايا. فلما يأتي شعبة يعتمد على خط إسرائيل، كان يصنع أهل الورع الزهد والأمانة والعدالة، لذلك اعتمد عليه شعبة، وإلا لم يعتمد عليه شعبة. نعم.
يحيى بن سعيد القطان توفي في
جمال وسعيد. نعم، يحيى بن سعيد القطان أخانا جمال ماله، قول يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 98 و100
أيضا من المنتشدين الذين وثقوا إسرائيل.
نعم، إذا الثاني ممن وثق إسرائيل من المتشددين وهو يحيى بن سعيد القطان. مر معنا أن يحيى كذلك في طبقته هو من المتشددين. نعم، وقد نص على ذلك جماعة كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام تيمية وجماعة. نعم.
أولا تضعيف لإسرائيل.
المهم من المتشددين. تمام. طيب،
أولا تضعيف لإسرائيل. قال له قليلي حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن مسلم قال ما سمعت يحيى بن سعيد حدث عن إسرائيل وكان عبد الرحمن يحدث عنه، ورواه ابن عجين بالإسناد نفسه بلفظ ما سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن إسرائيل ولا شريك وكان عبد الرحمن يحدث عنهما.
طيب، وهنا الآن أورد أيضا إسنادا للعقيلي وحكم عليه إسناد صحيح ورجاله هم إلى آخره. تمام. إذن ويراعي قضية النظر في ماذا؟ الأساني. فقال ما سمعت يحيى بن سعيد، وهذا محمد بن المثنى، حدث عن إسرائيل وكان عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن مهدي، ومعلوم أن في طبقة يحيى عبد الرحمن، عبد الرحمن ومن المتوسطين، ويحيى بن سعيد من المتشددين، وأورد ذلك. هذا مر معنا، هل يستفاد من ذلك التجريح من يحيى بن سعيد لإسرائيل؟
لا يستفاد من التجريح،
يعني ترك الرواية أو ما سمع محمد المثنى يقول ما سمعت تمام يحيى بن سعيد يحدث عن إسرائيل، يستفاد من ذلك أن يحيى بن سعيد تركه وحكم عليه بالضعف الشديد؟ لا يستفيد. لماذا؟
ربما يكون سمع من أعلى منه، من أوسط منه.
الجواب يكون مرة معنا تمام أن قول العالم ترك فلان الرواية عن فلان أو ما حدث فلان عن فلان أن هذا لا يستفاد منه الجواب، فالترك يأتي على معاني، منه أنه ترك الرواية عنه لكونه قد استفاد منه من قبله، ترك الرواية عنه لكونه قد أخذ الحديث بعلوه، ترك الرواية عنه لكونه ما تمكن من السماع منه أو اشتغل بغيره من الكبار أصحاب الأسانيد العالية إلى آخره. طيب،
أو لأنه
ضعيفه. نعم. نعم.
وهذا اللفظ ما سمعت يحيى حدث أو يحدث عن إسرائيل ليس صريحا في التضعيف، وأوضح منه ما
رواه العقيلي. طيب، أيضا أنا أسأل. نعم، عندك من؟ يا من ترفع رأسك، ها؟ عندك يا شيخ. قالوا هذا اللفظ ليس صريحا خلاص خلاص احنا عارفين اللفظ سنقرأ فيه ماذا اللفظ، ولا لو نحتاج نقرأ اللفظ الثاني. ما سمعت يحيى يحدث عن إسرائيل مرة معنى أن الترك الرواية لا يلزم منه التضعيف. قال المؤلف هذا اللفظ ليس صريحا. أيضا نريد تعليلا آخر لماذا ليس صريحا، حتى وإن كان المتكلم تبصش في الكتاب، لو كان المؤلف أورد ذلك احنا الآن نريد نرى هل استفدنا أو لم نستفد. أيضا ليس صريحا في ماذا؟ لماذا هو قال ليس صريحا حتى في عدم التحديث؟ ليه؟ طيب عندك يا من عندك؟
لأن محمد بن مسلى حدث بما علمه، ربما يكون يحيى بن سعيد حدث بما.
هو قال ما سمعت يحيى يحدث عن إسرائيل، ما سمع هو ينفي علما خاصا شيئا خاصا به، لكن لم يقل لم يحدث يحيى فيجزم على الإطلاق، واضح؟ وإنما نفى علمه الخاص أنه لا يعلم يحيى حدث عن إسرائيل، فقد يأتي غيره فيثبت هذا التحديث، وقد نقف نحن على هذا التحديث، وقد يكون سمع منه ولم يحدث، هذا فرق، قد يكون سمع منه ولكن لم يحدث عن إسرائيل لكونه مثلا بينه وبين إسرائيل شيء، سمع من أبيه، سمع ما عند إسرائيل بنزول، سمع ذلك بعد ذلك بعلو، فلماذا أروي الحديث نازلا؟ إذن موضوع ليس صريحا في نفي التحديث، وليس نفي التحديث صريحا في تضعيف الراوي، صرحت؟ نعم.
وأوضح منه ما رواه العقيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال كان يحيى يحدث عن إسرائيل عن شريك، وكان عبد الرحمن يحدث عنهما، وذلك أن لفظ كان لا يحدث عن فلان يفيد العجول عن الرواية والتحديث قصدا، بخلاف لفظ ما سمعته يحدث عن فلان، فإنه لا يلزم من عدم سماع التلميذ قصد الإمام ترك التحديث عن الراوي، وورود التفسير الصريح من أئمة الآخرين ببيان قصد القطان ترك التحديث عن إسرائيل وذلك فيما يلي.
إذن هو الآن تكلم بما ذكرناه الآن، إنه أورد لفظا وعبارة أخرى كان لا يحدث، ولذا فرق بين قول أحدهم فلان ما روى عن فلان، فلان ما سمع من فلان، فلان ما حدث عن فلان، فلان ما سمعته يحدث عن فلان، أو كان لا يحدث عن فلان، فرق بين هذه الأقوال. فإذا قلت فلان ما روى عن فلان، هذا جزم بأنه ما روى عنه، ما سمع منه، هذا فرق، روى قد يكون سمع منه لكن لم يروه، فلان ما سمع من فلان في جزم بعدم السماع، في جزم بعدم السماع، وعدم السماع لا يلزم ما بيش في أي مظنة احتمال بالتضعيف، لأنه أصلا لم يسمع، لكن أن يسمع ومع ذلك لا يحدث، هذه فيها إن لماذا لم يحدث. إذن كل هذه العبارات يا إخوان، كل عبارة لابد أن يزنها طالب العلم ويفهم ما معيار وحدود هذه العبارة. كل عبارة يتكلم بها المحدث ليست هكذا، يعني القضية قضية إملي كلام، وإلى لماذا ينقل العقيلي ويأتي من بعد ذلك المترجمون يأخذون هذه العبارات ويريدونها في ترجمة الإمام. ذكرنا من قبل أن الالتفات لا معنى عند المحدثين، الإشارة لها معنى عند المحدثين، تغير الوجه له معنى عند المحدثين. إذن نحن الآن عند جمع بين عبارات الأئمة، لابد أن يكون عقلية الإنسان بتدور في هذا الكلام كله، تدور في كلام في هذا الكلام كله. أنا أول ما أسمع هذه العبارة، نحن لم نقف على كلام تحليل المؤلف، أنا أول مرة أطلع على هذا الجزء، لكن أول ما أنت تنظر في العبارة لابد القواعد اللي انت اخذتها من قبل تطبقها، تنظر اليه قضية رايحة فين، كلمة هذه ما مغزاها. فهنا قال وذلك ان رب كان لا يحدث عن فلان يفيد العدول عن الرواية والتحديث قصده. تمام. الرواية الاولى ما سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن اسرائيل، او كان عبد الرحمن نعم سمعت حدث، ما سمعت يحيى بن سعيد حدث عن اسرائيل. العبارة الثانية اقوى، كان لا يحدث عن فلان يفيد العدول على الرواية والتحديث قصدا، بخلاف لفظ ما سمعته فيها نفي السماع الخاص. لكن ما قال كان لا يحدث هذا جزم، لم يحدثني ولم يحدث غيري، ولم يحدث غيري، فهذه أقوى، هذه أقوى. تمام. وأيهما أيهما أصوب؟ نعم عندك كان لا يحدث أيهما بلاش أصوب أورع. نعم ما سمعت يحدث، فعلا قد يقع أن يحدث ولا أدري هل يعني محمد بن المثنى لازم يحيى، وصحيح من السامعين من الرواة من المثبتين في يحيى، لكن هل لازمه في كل شيء؟ قد ينخرم الأمر ويحدث يحيى، فلذلك الأورع أن يقول ما سمعته، وهذا النقل قد يكون هذا من تصرف الرواة. نعم قال ما سمعت يحيى بن سعيد حدث، العبارة كان لا يحدث عن فلان، لو تيقن وكيف يكون اليقين، كيف سيكون اليقين؟ إما بكلام يحيى وإما بملاصقة محمد بيحيى ملاصقة تامة في جميع مجالسه. وهل يتصور أن رجلا يلازم شيخا لا ينخرم منه مجلس، سيعتمر سيحج سيتزوج سيمرض يكون عنده اختبارات في الكلية لازم يسيب المدارس كده؟ نعم زوجته مرضت لابد الحاجات دي البشر برضه زي، بس ما كانوش بيفعلوا هذه الامور يعني.
ان اقوى في التجريح.
نعم
اقوى في التجريح.
كيف؟
كان لا يحدث عن فلان
اقوى. احنا لم نقول ان هذا تجريح، هي اقوى في الاحتمال، لكن الاورع والافضل ان يكون ينفي الانسان نفي خاص العلم الخاص، كما ذكرنا من قبل في الاحاديث فلان ما روى عن فلان. تمام. او فلان لم يروي هذا الحديث عن فلان الا فلان، قلنا هذه عبارات من الطبراني اخذت عليه. تمام. ومن بعض عبارات البزار، الا ان البزار رحمه الله كان ينفي العلم الخاص ويقول لا اعلم فلانا روى عن فلان، او لا اعلم هذا الحديث روي عن فلان الا من روايه فلان، فنفي العلم الخاص الاعتراض عليه اخف من الاعتراض على الجزم. واضح. وهذا يستفيد الانسان في كلامه وفي اعتراضاته وانتقاداته.
بحسب المؤلف شيوخ اسرائيل هذه
حيث على الحسن. نعم.
وورد التفسير الصريح من ائمه اخرين ببيان قصد القطان ترك التحديث عن اسرائيل وذلك فيما يلي: ما رواه العقيلي عن محمد بن عيسى، ما رواه ابن عبيد عن الجولابي، كلاهما عن العباس بن محمد الجولي عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن سعيد لا يروي عن اسرائيل ولا عن شريك، وكان يستضعف عاصم الاحول، وكان يروي عن من دونهم مجالد ابن سعيد، وقد تابعهما على جزء من.
طيب هنا الدوري من الرواة عن يحيى بن سعيد، من الرواة عن يحيى بن معين، لكن أورد هذا العقيلي، فينظر المؤلف لم يروي لم يذكر ذلك في تاريخ ابن معين، وإنما أورده من طريق العقيلي والدولابي وكذا عن الدوري، لكن وقال هنا في إسناد العقيلي محمد بن عيسى وهو الهاشمي، ومحمد بن عيسى الهاشمي متكلم فيه وهو من أهل الشواهد، ولذلك لن نقف كثيرا عند هذا الأثر. نعم.
فقد تابعهما على جزء من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الرازي فيما رواه ابن عدي، وكذلك أحمد بن سعيد السوسي فيما رواه الخطيب، وكلاهما عن عباس بن محمد الدوري. قال سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى القسطان لا يحدث عن إسرائيل ولا عن شريك. وقول ابن معين وكان يروي عن ابنه مجاهد بن سعيد انتقاد منه لموقف القسطان من إسرائيل وشريك مع روايته عن مجاهد بن سعيد، فأفاد ذلك أن القسطان قد ترك رواية عن إسرائيل قصدا. ما رواه ابن علي قال أخبرنا أحمد بن حسين الصوفي حدثنا ابن عمار الموصلي كان يحيى بن سعيد لا يعبد في إسرائيل.
طيب احنا طبعا بنقف مفهوم يحيى ترك الرواية عن إسرائيل عمدا، وهذا الترك لا يلزم منه الضعف الشديد، لا يلزم، تمام. وهذا الفهم الذي ذكره المؤلف كون أنه قد روى عن ضعفاء وروى ترك الرواية عن إسرائيل أن هذا ترك مقصود ولا يلزم، لا يلزم. لكن أنا أفهم هذا الترك من فهم العلماء، من نقل محمد بن المثنى، من كلام شعبة، من كلام ابن معين رحمه الله تعالى، من كلام محمد بن من كلام ابن عمار الموصلي كان يحيى بن سعيد لا يعبأ في إسرائيل، تمام. من أين له، من أين له كان لا يعبأ وترجم لهذا الترك؟ إذن هو فهم من هذا الترك. إذن أنا رجعته في الشيء المحتمل الذي على القواعد شيء محتمل قد يحيد، قد يكون بمثابة الشك، مرتبة لا نستفيد منها علما أو نقيض العلم، لكن لابد هنا أن يكون الإنسان يتصرف بضوء في ضوء فهم العلماء، تمام. ابن عمار الموصلي وقول ابن معين كان يروي عمن دونهم، استشهد بأن يحيى بن سعيد روى عن مجرد وهو دون إسرائيل، تمام، وترك الرواية عن إسرائيل وعن شريك، هذا دليل على أنه قصد ذلك وفيه غمز. ثم فعل ابن عمار ونقل ابن عمار الموصلي كذلك كان يحيى بن سعيد لا يعبأ، تمام. فعند ذلك نقول صحيح، إذن الأمر في هذه الصورة اتضح أن هذا ترك مقصود ولا يلزم من هذا الترك المقصود ماذا؟ القدح أو الجرح، بضميرة ماذا أيضا؟ أن يحيى من المتشددين، فالمتشدد وإن جرح جرحا صريحا نعم يستفاد ويعمل بهذا الجرح ولا يهمل إهمالا مطلقا، واضح؟ فإذا كنا نحن نعامل الجرح المتشدد بهذه الصورة وبهذه الضوابط، فما بالك بترك المتشدد، بترك الرواية؟ لا شك أننا لن نأخذها هكذا على إطلاقه، لأننا أصلا لا نأخذ جرحه هكذا على إطلاقه. نعم.
ثانيا موازنته بين إسرائيل وأبي بكر بن عياش، روى الوقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي من طريق صالح بن أحمد بن حنبل، وروى الخطيب البغدادي من طريق حنبل بن إسحاق كلاهما عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش. هذا توثيق نسبي يقارن بما قاله القسطان نفسه في أبي بكر بن عياش، ففيما رواه الخطيب البغدادي قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن شيء. وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد السيد الرجاني لأصبهان أخبرنا أبو بكر بن مكرش حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن محمد حدثنا أبو الحفص عمرو بن علي قال كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده أبو بكر بن عياش كان خوده. وبهاتين الروايتين يتبين تضعيف القسطان لأبي بكر بن عياش تضعيفا شديدا بما ورد في الرواية الأولى من الضحف، وبما ورد في الرواية الثانية من حركة الانفعالي كانوا خوجه، فليس ضعف إسرائيل عنده بالضعف الشديد، وإن ترك الرواية عنه بتشدده فإن الفرق ظاهر بين حال من يكتفي الإمام المتشدد بترك الرواية عنه ويقول في شأنه وفوق فلان، وبين حال من يخلقه وجهه عند ذكره ويقول في شأنه لو كان بين يدي ما سألته عن شيء. ومع ذلك فقد علق الحافظ الذهبي على موقف الفطان بقوله ولم يصنع يحيى بن سعيد شيئا في صرف الرواية عنه وروايته عن مجاهد.
نعم، إذن هنا أورد موازنة بين إسرائيل وأبي بكر بن عياش من صنيع يحيى بن سعيد القطان، يريد أن يبين حال إسرائيل عند يحيى بن سعيد، فما سبق فيه التردد لأنه ترك للتحديث عن إسرائيل فيه ما فيه من التردد. فذكر أيضا دليلا آخر يدلل به على ضعف إسرائيل عند يحيى عند هذا الإمام العلم، فأورد هنا بإسناد صحيح أنه قال إسرائيل فوق أبي بكر ابن عياش. هنا كما سبق مرارا أننا إذا قارن أو قارن الإمام بين راويين فقال فلان مثل فلان أو فلان دون فلان أو فلان أضعف من فلان أو فلان فوق فلان، لابد هنا من الوقوف على حال من قرن به المسؤول عنه. ولذلك هنا قرن ووازن بين إسرائيل فقال إسرائيل فوق أبي بكر بن أبي عياش، فلابد من الوقوف على حال أبي بكر بن عياش. والوقوف على حال أبي بكر بن عياش عند يحيى وليس عند بقية الأئمة فقط، عند يحيى لأنه هو الذي حكم بأن إسرائيل فوقه. إذن هو عنده ماذا؟ إن كان عند يحيى ثقة فإسرائيل ثقة وفوق الثقة، إن كان عند يحيى وضاع فهذا تلك الموازنة إنما أضرت بإسرائيل ولم تنفعه، فهذا فوق الوضع. إن كان ضعيف خفيف الضعف فهو فوق خفيف الضعف، إذن هو في مرتبة الاحتجاج، إذن هو في مرتبة الاحتجاج لأنه فوق من هو في الشواهد. إذن في هذه الحالة لابد من الرجوع ومعرفة من قرن الإمام المسؤول عنه به فقال ومثل فلان أو أقل من فلان. فأورد هنا بالإسناد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كلام هو إمام لكنه مضاعف. عن علي بن المدينة قال قال يحيى بن سعيد لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألت عن شيء. نعم، هذا الكلام الآن مش في إسرائيل لكنه في أبي بكر بن عياش، ولو كان بين يدي ما سألت عن شيء، هذا حط شديد، تضعيف شديد. تمام. وأورد أيضا هنا بإسناده، وهذا الإسناد قال هنا في أبو القاسم عبد الله بن أحمد لم يقف على ترجمته، وكذلك محمد بن الحسن بن علي بن بحر لم أجد فيه توثيقا. قال هنا أيضا كلح أو كلح وجهه، هذا ضعيف في من؟ في أبي بكر بن عياش، ولكن هو ليس بأشد من الرواية الأولى. الرواية الأولى ما سألته عن شيء. على كل لو سلمنا بهذه الروايات إذن فإسرائيل أقوى وأحسن قليلا من أبي بكر شديد الضعف، إذن هو خفيف الضعف عند يحيى بن سعيد ماذا؟ القطان، مع الأخذ بالاعتبار تشدد يحيى بن سعيد القطان. نعم.
ثالثا سبب،
ولذلك عفوا ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى علق على هذا، ما فات ذلك الذهبي، قال ولم يصنع ابن سعيد شيئا في ترك الرواية عنه ورواته عن مجالد. مجالد الذي هو قد يكون متفق على ضعفه تروي عنه وتترك الرواية عن إسرائيل، فهذا ما صنعت شيئا، بل كان الأولى العكس، كان الأولى العكس. نعم.
ثالثا سبب عدوله عن الرواية عن إسرائيل، ورد في بيان سبب عدول القطان عن الرواية عن إسرائيل روايتان، الروايات الأولى ما رأى الخطيب من طريق أبي داود قال قلت لأحمد بن حنبل إسرائيل إذا تفرد بحديث يحتج به. قال إسرائيل ثبت الحديث كان يحيى يحمل عليه في حال أبي يحيى القتال. قال روى عنه مناكير. قال أحمد ما حدث عنه يحيى بشيء. وقد نص الجزري على أن المراد هنا يحيى القصان، فقال كما يحيى القصان يعني القصان يحمل عليه.
نعم.
كيف نتكلم على الرواية الضعف ولا كيف يحصل أدنى في ذلك؟
معظم هذه الرواية تكون أيضا في التهذيب. نعم.
فكأن ودول يحيى عن إسرائيل لرواياته مناكير عن أبي يحيى القتال، ومثل هذا السبب لا يقتضي تضعيف الراوي أو ترك الرواية عنه مطلقا، لا سيما مع ورود التصريح من يحيى نفسه.
لماذا يا خان جمال؟ نعم. عفوا عند أخيك. قال ومثل هذا السبب لا يقتضي تضعيف الراوي أو ترك الرواية عنه مطلقا، لماذا؟ شردت أو شرد ذهنه. نعم من بجوارك أنا شيء حد يتخبي فيك كده. نعم إظهر يا شيخ، إظهر كده تأتينا البشائر والخيرات والنفحات. ما يقع مش ما السبب؟ عيد. قال هنا فكأن عدول يحيى عن إسرائيل لرواياته مناكير عن أبي يحيى القتال، ومثل هذا السبب لا يقتضي تضعيف الراوي أو ترك الراو أو ترك الرواية عنه مطلقا.
لأن العهد تكون على أبي يحيى نفسه وليس على إسرائيل.
العهد على أبي يحيى نفسه.
لأن رواية الراوي عن بعض ضعفاء لا ضعف الراوي، فقد يروي عن ثقات ويروي عن ضعفاء.
هكذا؟
لا، هو ضعف في رواية إسرائيل عن أبي يحيى فقط.
إذن أنا سألت ومثل هذا السبب، السبب الذي ذكره هو أن البعض وجه تضعيف يحيى بن سعيد القطان لإسرائيل، تمام، أن هذا سببه روايته المناكير عن القتال. فقال هنا المؤلف مثل هذا السبب إن صح فلا يقتضي تضعيف الراوي أو ترك الرواية عنه مطلقة. ليه؟
تبعث في مقيد.
لأننا لو سلمنا به فأقل ما يقال وأكبر ما يقال أنه ضعيف القتل. بس هي مشكلة إن إحنا شارد الذهن. خلاص الإنسان يقول طيب انتظر يا شيخ بارك الله فيك، انتظر يا أخي وقد نص المزي، ويجيب العبارة من أولها كده ويجمعها فيها. قل لي يا شيخ الشيخ عبده معلش بشرة ذهن أنا كمان خبيثة. فكأن عدول يحيى عن إسرائيل لرواية مناكير، أهو العدول هذا لما عدل يحيى عن إسرائيل بسبب أنه روى مناكير عن أبي يحيى القتال ما يلزمش. سلمنا لك أنه قد روى المناكير عن أبي يحيى القتال لكنه قد روى الأحاديث المستقيمة عن غيره، فلا تترك الرواية عنه مطلقا، ولكن دع ما رواه عن القتال وخذ ما رواه عن غيره. ولذا لا بد هنا من الوقوف وقفا. الإنسان عندما، وهذا مر معنا أيضا، الإنسان عندما يرى أن العلماء اختلفوا في ترجمة راوي بين مضعف وموثق، ويرى بونا شاسعا بين الموثقين والمضعفين، ثم يرى آخرين يفصلون فيقولون نعم قد روى أحاديث منكرة عن فلان، أو روى حديثا منكرا وهو حديث كذا، فهنا يعلم أن الذي وثقه لاطلاعه وثقه لاطلاعه على غير تلك المنكرات، أحاديث هي غير هذه المنكرات، وأن الذين ضعفوا هم أخذوا في الاعتبار هذه المناكير، ويحتمل أنهم ما وقفوا إلا على هذه المناكير، ويحتمل أنهم تعاملوا مع هذه المناكير وأعرضوا عن غيرها، ويحتمل أنهم أرادوا بالتضعيف هذه المنكرات وفقط، فعند ذلك عندما يحكم الناظر في الترجمة يقول ثقة لكنه روى حديثا منكرا، ثقة إلا في روايته عن فلان فقد روى عنه المناكير. يبقى جمعنا بين كلام من؟ نعم وصف.
ومثل هذا السبب لا يقتضي تضعيف الراوي أو ترك الرواية عنه مطلقا، لا سيما مع وجود التصريح من يحيى نفسه، لأن الحمل ليس على إسرائيل وحدها، وذلك فيما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال علي يعني بن الوليني قيل ليحيى بن سعيد القطان روى إسرائيل عن أبي يحيى القتاد 300، فقال لم يؤت منه، أجي منهما جميعا. وفسر الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى ذلك بقوله أراد القطان أن النكارة جاءت من جهة رجلين معا، فأبو يحيى لضعفه خلط فيها، ثم زادها إسرائيل تخليطا لأنه لم يتقن حفظها عن أبي يحيى، لكن وردت رواية من الطريق نفسه بلفظ آخر، وذلك فيما رواه ابن علي من طريق صالح بن أحمد بن حنبل حدثني علي بن المديني قال وقيل ليحيى إن إسرائيل روى عن إبراهيم بن مهاجر 300 وعن القتات 300، قال لم يؤت منه، أتي منهما جميعا. قال الحافظ الذهبي يشير إلى لين بن مهاجر والقتات، وقال الحافظ بن حجر معلقا على قوله أتي منهما جميعا يعني من أبي يحيى ومن إبراهيم. فقد لاحظت أن القطان ليس في كلامه هذا ما يوهم إسرائيل، وعلى هذا الوجه من الرواية برئت ساحة إسرائيل من تلك المناكير لضعف شيخيه اللذين رواها عنهما. وأورد الحافظ بن حجر هذه الرواية في ترجمة إسرائيل من كلام يحيى بن معين في موضعه. طيب.
نلخص، إذا عرفنا أن من الأسباب التي أدت إلى عدول يحيى بن سعيد عن الرواية عن إسرائيل هو ما رواه من المناكير، وهذه المناكير رواها إسرائيل عن أبي يحيى القتات، وهذه المناكير التي رواها عن أبي يحيى القتات قلنا لا يسلم إن كانت عمدة القطان في ترك الرواية عن إسرائيل هي المناكير عن القطان، وسلم عن القتات، وسلم أن هذه المناكير عهدتها على إسرائيل، سيكون هذا التضعيف تضعيف مقيد برواية إسرائيل عن القتات. واضح؟ ككثير من الرواة يحكم عليهم بالضعف مع توثيق الأئمة لهم في الرواية عن فلان، أو يحكم عليهم بالتوثيق مع تضعيف في بعض الرواية في روايتهم عن فلان، أو حتى عن بعض أهل البلدان، وهذا معروف في رواية معمر، معروف في رواية إسماعيل، تمام، نبي أويس، معروف في كثير من الرواة. إذن هذا الأمر ظهر كذلك بعد ذلك أن إسرائيل من كلام يحيى قال روى إسرائيل عن أبي يحيى القتاد 300، فقال لم يؤت منه، أتي منهما جميعا. منهما جميعا منهم من وجه الكلام أن هذه النكارة كالمعلم رحمه الله ليست من من إسرائيل، بل العهدة فيها كذلك على شيخه القتاد أو على أبي يحيى لضعفه فخلط. فأراد إسرائيل أن يضبط هذه الروايات كما كان البخاري يضبط لمشايخه، كما ضبط البخاري لإسماعيل نبي أويس وانتقى له من حديثه، أراد أن يجود فسوى أو أخطأ أو فتكلمه. لا، ظهر كذلك أنه قد روى، وأن السياق أنه روى عن أبي يحيى القتات وعن إبراهيم بن المهاجر 300، فكان الكلام أنه كما قال يحيى القتات قال لم يؤت منه، أتي منهما جميعا، تمام، وهذا الكلام مقصود به، وهذه لغة يعني مقصود به إبراهيم، والمقصود به القتات يحيى والنبي يحيى القتات، وهذا الفهم فهمه ابن حجر، فهمه الحافظ الذهبي فالتخاليط والأخطاء والأوهام كانت من مشايخه والعهدة برئة منها وساحة سليمة، ولذلك ليس ليحيى في هذه الحالة عذر في ترك الرواية عنه. نعم. كما قال الحافظ ابن حجر. نعم.
قال
وعلى هذا الوجه،
وعلى هذا الوجه من الرواية برئت ساحة إسرائيل من تلك المناكير لضعف شيخيه اللذين رواها عنهما. وأورد الحافظ ابن حجر هذه الرواية في ترجمة إسرائيل من كلام يحيى بن معين في موضعه. قال الأول قال في تهذيب التهذيب قال ابن أبي خيثمة قيل ليحيى يعني ابن معين روى عن إبراهيم بن المهاجر 300 وعن أبي يحيى القتاد 300 فقال لم يؤت منه أتي منهما جميعا. ثم قال الحافظ هذا رد لتضعيف القفطان له بذلك. وقال في هذه الثاني مبينا وجه حمل القفطان عليه وقد بحثت عن ذلك فوجدت الإمام أبا بكر بن أبي خيثمة قد كشف علة ذلك وأبانها بما فيه اكتفاء لمن أنصر. قال ابن أبي خيثمة في تاريخه
كيف وقف على هذا في هذه السالة كمبيوتر وقف عليه الاستقراء رجل يقرأ وغيره من العلماء وقف على هذا الكلام. شوف التحاليل يعني قد لا يستطيع الإنسان أن شوف توجيه المعلم هذا أنقذ الإنسان كذا قد يقف الإنسان ليالي يريد يفهم هذه الكلمة ما يستطيع فهمها. جاء المعلمي أدلى بدلوه، جاء الذهبي أدلى بدلوه من قبله الذهبي بالطبع من قبله بعده حافظ ابن حجر أدلى بدلوه تمام. انظر الكلام الاستقراء فوائد يطبق الإنسان عليه. هذه السالة كلام جميل جدا. نعم ماذا قال؟
قال وأبانها بما فيه الشفاء لمن أنصر. قال ابن أبي خيثمة في تاريخه قيل ليحيى بن معين إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتال 300 وعن إبراهيم بن مهاجر 300 يعني مناكير. يعني شو معنى 300 حديث مناكير؟ قال لم يؤت منه أتي منهما جميعا. قلت وهو كما قال ابن معين فتوجه أن كلام يحيى القطان محمول على أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى فظن أن النكارة من قبله وإنما هي من قبل أبي يحيى كما قال ابن معين. وأبو يحيى ضاعفه الأئمة المقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه والله أعلم. والذي يظهر لي أن الكلام للقطان وذلك لما يلي. الأول ورود الرواية بسياقها التام عن القطان عند ابن علي بالإسلام الذي روى به أبي حاتم القصة نفسها مع قصة السياق. الثاني أن المقارنة بين نقل الحافظ بن حجر حيث قال ابن أبي خيثمة في تاريخ قيل ليحيى بن معين وقال قال ابن أبي خيثمة قيل ليحيى يعني ابن معين توحي بأن أصل العبارة في التاريخ قيل ليحيى فقط. فسلك بها الحافظ بن حجر الجادة عند حكايته للرواية لكون ابن أبي خيثمة إنما يروي عن ابن معين. وأما روايته عن القطان فمنقطعة فمرة أدرجه فقال قيل ليحيى بن معين ومرة فصله فقال قيل ليحيى يعني ابن معين. والرواية الثانية ما روى الخطيب أيضا من طريق محمد بن موسى بن مشيك عن الإمام أحمد قال وما روى يحيى عن إسرائيل شيئا فقيل لما فقال لا أدري أخبرك إلا أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق لأنه خلط. فهذا سبب آخر لكنه خاص بعدم رواية القطان عن إسرائيل شيئا من روايته عن جدي.
يعني المؤلف إذا يقول هل الكلام هذا عن يحيى بن سعيد ولا شك هذا يكون أفضل أو عن يحيى ابن معين الذي وجهه المعلمي أنه عن يحيى ابن معين. وعلى ذلك لأن الوقت قد تأخر الأمر في ذلك سهل ولذلك الخلاصة أن ما ذهب إليه يحيى في ترك الرواية عن إسرائيل على الإجمال لا يلزم منه الضعف لأن هذا لا يلزم منه حتى ترك الرواية ومع بعض الروايات تثبت ترك الرواية فلا يلزم منه الضعف. ثم لما جاء التفصيل وعلم أن يحيى بالفعل قد ترك الرواية عن إسرائيل كان ذلك بسبب بعض الروايات المنكرة عن إبراهيم بن المهاجر وعن ابن أبي يحيى القتال تمام. فعلم من ذلك أن المناكير هي من هذين الضعيفين وليست من إسرائيل فبرئت ساحته وذمته والعهدة على شيخيه. وعند ذلك لا ما قال جمل يحيى بن سعيد رحمه الله قضية إسرائيل. كل هذا وما زلنا في تفسير كلام إمامين، فما بالك بترجمة قد يكون فيها أكثر من 20 أو 30 نقل من نقول، وهذا الرجل حاله ظاهر، فما بالك بعراك شديد بين النقود بترجمة ابن لهيعة مثلا وغير. هذا كله يحتاج إلى يقظة ووعي وفهم ودراية ومعرفة واستحضار للقواعد والكلام. واضح إلى هنا إن شاء الله. والعلل أظن أن الوقت تأخر، ويكون في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.